الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله. فما أجمل أن تجتمع القلوب لتسمع كلام علام الغيوب، وتنطلق من هذا المكان المبارك وقد غفر الله ذنوبها وستر عيوبها ورفع درجاتها وتجاوز عن سيئاتها. هذا المجلس المبارك مجلس ستشكرون الله عليه يوم القيامة، وتحمدونه تعالى أن مد في أعماركم حتى جلستم في هذا المجلس. ونحن نتحدث الليلة عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فما أجمل أن تأخذ من وقتك أخي الكريم جزءا تجلس فيه في بيت الله تعالى، تمضي الساعات الطويلة من هذا العمر الذي لا تعلم مقداره، ولكن الله هو الذي يعلم مقداره. وإن من توفيق الله تعالى للعبد أن يستغل دقائق عمره ولحظات وقته، وأعظم استغلال أيها الإخوة أن نستغلها في بيوت الله تبارك وتعالى. ستنقلك المنايا من ديارك، ويبدلك الردى دارا بدارك، وتنسى ما عنيت به زمانك، وتنقل من غناك إلى افتقارك، وفي عينيك دود الأرض يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. ما نفعتك الأموال التي كنستها، ولا البيوت التي بنيتها، ولا الأعمال التي جمعتها، إلا أن تكون أعمالا صالحة تقربك إلى الله تبارك وتعالى. هذا العمر المديد أنت مسؤول عنه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فهذا العمر له سؤال: كم مكثت؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ كم من نذير جاءنا يذكرنا بالله، وكم من خطبة جمعة سمعناها، وكم من آيات تتلى علينا في الصلوات، وكم من محاضرات وكلمات، وكل ذلك وكثير منا غافل عن طاعة رب الأرض والسماوات. إذن هذه القلوب أيها الأحبة يجب أن ترعوي وأن تستمع لكلام الله تبارك وتعالى. فهذا العمر له سؤال خاص، هذا السؤال ستسأل فيه عن عمرك كله، عما قدمت في عمرك. إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تقضيه الليالي في النوم، ونصف النصف ليس يدري بغفلاته يمينا أو شمالي، وباقي العمر من 45 سنة إلى 60، وباقي العمر في غم وهم وشغل في المكاسب والعيال. فما الذي أبقيت لربك تبارك وتعالى؟ وجاءكم النذير، القرآن نذير، المواعظ نذر، الشيب نذير، الضعف نذير، الوهن نذير، المرض نذير، كل هذه نذر. فعمرك هذا أخي الكريم هو حياتك، وقتك هو حياتك. ما من يوم ينشق فجره إلا نادى: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح، فإني لا أعود إلى يوم القيامة. كل يوم يناديك، لأن كل يوم يمضي من عمرك ينقص من أجلك، ولا نعلم أيها الإخوة كم تمتد أعمارنا. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. كتابة الآجال والأرزاق كسائر الأعمال وسائر الأشياء مرتبطة بقضاء الله وقدره، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا أمر معلوم لا شك فيه. كذلك أيضا الأرزاق والآجال والأعمار كغيرها من الأعمال لها أسباب دينية وأسباب مادية، فهناك أسباب لزيادة هذا العمر. لكن قبل أن ندخل في زيادة هذا العمر، أنت الآن موجود في الحياة، عمرك هو وقتك، عمرك حياتك، عمرك ما سوف تعمل، لأنك ما تدري متى يفجأك الأجل. هل يضمن أحد منا أن يخرج مع باب المسجد؟ هل يضمن أحد منا أن يعمر عمرا طويلا؟ فكم من فتاة جهزوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من سقيم مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. إذن نحن نتأمل في حالنا أيها الأحبة، أننا وجدنا في هذه الحياة لعبادة الله، وأننا خلقنا لهذه القضية، سواء طالت أعمارنا أو قصرت. لما جاءت معركة أحد وقاتل فيها الصحابة الكرام مع حبيبهم صلى الله عليه وسلم، جاءوا يجاهدون معه، فقتل من الأنصار الصناديد الأبطال 64 رجلا، وقتل من المهاجرين 5 رجال، والمجموع 69 رجلا، قتل من اليهود رجل واحد. لما رأى المعركة قد بدأت والنبي عليه الصلاة والسلام يقاتل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم أخذ سلاحه ودخل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل في أثناء المعركة. قال فيه عليه الصلاة والسلام: خير يهود مخيريق، عمل قليلا وكسب كثيرا. مخيريق لحظات دخلها في الإسلام، هذا العمر، العمر فرصة، إذا ذهبت فرصتك هذه في الحياة، فرصة التوبة، فرصة العمل الصالح، انتهت عمرك. ولذلك نحن أيها الإخوة مبتلون في هذه الحياة، مبتلون في هذه الحياة، والله عز وجل ابتلى خلقه، والابتلاءات تمحيص، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعل الله هذه الابتلاءات إلا ليعلم من يخافه بالغيب. فلما صدق إبراهيم عليه السلام في توحيد الله وبادر إلى طاعة الله، ولا يدري كم يعمر، بلغ عمر إبراهيم 86 عاما، في هذا العمر المديد رزقه الله ولدا، فأحب هذا الولد حبا عظيما. وإذ الأمر يأتي لإبراهيم عليه السلام ابتلاء واختبارا أن يذبح هذا الابن، بعد الفرح العظيم بالابن والذي جاء بعد عمر مديد ثم يؤمر بذبحه، فكان الأمر عظيما على نفس إبراهيم عليه السلام، لكن لأنه أمر الله لم يتردد، وأخذ إبراهيم السكين وأتى ينفذ أمر الله. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم عليه السلام نجح في الابتلاء وفاز برضوان المولى، وكانت الكرامة أن اتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعل ابنه إسماعيل الذبيح نبيا، ورزقه بعد هذا ابنا نبيا، وجعل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذرية إبراهيم. أنت في الحياة مبتلى كما ابتلي سليمان عليه السلام، إذ شغل بالخيل حتى كادت الشمس تغرب، حتى توارت بالحجاب، ردوها علي كيف تؤخره خيوله ودنياه عن الصلاة التي يؤديها لله؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نحرها جميعا وتصدق بها في سبيل الله، فنجح في الاختبار. فكان الأمر من الله عز وجل أن سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وجعل له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. اليهود أكثر الناس حبا للدنيا، وحب طول العمر هذه أمنية لكل الناس، وهي أمنية الكفار والعصاة. لتجدن أشد الناس ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. الخطاب هنا عن المنافقين، فالمنافقون أحرص الناس على حياة، أي حياة، ولهذا جاءت كلمة حياة نكرة، أي حياة، حياة ذل، حياة كرامة. المهم لا يريدون الموت، بل هم يحبون الحياة أشد من المشركين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. انظر للأمنية، فمصيرهم إلى النار وإن عمروا في الدنيا كثيرا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولأنها أمنية كثير من الناس جعلها الله نعمة للمؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وطولة العمر لا تقتضي الزيادة في السنين، فقد يمكث الإنسان عمرا قصيرا، ولكن يبارك له في هذا العمر فيعمل فيه أعمالا صالحة أكثر ممن عمر 90 و80 و100 عام. أعطيكم مثالا واحدا. الإمام النووي رحمه الله، صاحب المذهب الشافعي، تلميذ من تلامذة الإمام الشافعي، ونقح المذهب الشافعي، عاش ما يقارب 44 عاما فقط، لكن لا أظنك تدخل مسجدا إلا تجد فيه كتاب رياض الصالحين. من الذي ألفه؟ الإمام النووي رحمه الله. لا يطلب طالب علم العلم إلا وأول ما يبدأ في الحديث بحديث 40 النووية، سميت 40 النووية لأن الذي جمعها الإمام النووي. وما طالب علم إلا وهو بحاجة إلى شرح صحيح مسلم الذي شرحه الإمام النووي. وكل من قرأ في كتب الشافعية والمذهب الشافعي لا يتتلمذ إلا على كتب الإمام النووي. 44 سنة، كم عمرك الآن أنت؟ ماذا قدمت للإسلام؟ كم كتبت من كتب العلم؟ كم دعوت إلى الله؟ كم قدمت لحياتك؟ ماذا لديك من صلاة؟ ما العبادة التي ترجو ثوابها من الله؟ ما الصدقات التي تقدمها؟ لو نظرنا إلى مثال قريب بواقعنا أيها الإخوة، الشيخ عبد الرحمن السميط الذي ذهب يدعو إلى الله، عدد الذين أسلموا على يديه كم يا جماعة؟ الذين أسلموا على يديه كم تتوقعون؟ 11 مليون. هؤلاء الذين علمهم وحدث عنهم، ما بالك بمن لا يعلمهم؟ ولكن الله يعلم. أكثر من 10,000 مدرسة تحفيظ قرآن، أكثر من 5,000 مسجد. هذا هو العمر. العمر لا يقاس بالسنين والجري في الشوارع وأكل الشاورما والدخول المطاعم والملاعب، هذا عمر ضائع. العمر الحقيقي هو عمر الطاعة، ولهذا جمعها عليه الصلاة والسلام في قوله في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تخيل، أفلح، فاز، من رزق كفافا، من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فأنت في الحياة في ابتلاء. لما ابتلى الله تعالى واختبر اليهود فنهاهم عن الصيد في يوم السبت، وجعل الحيتان لا تأتي إلا في يوم السبت. ففي يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا فعل اليهود؟ نصبوا الشبكة يوم الجمعة وذهبوا ينامون في بيوتهم يوم السبت، وجاءوا يأخذون الحوت يوم الأحد، وظنوا أنهم بهذه الحيلة ما صادوا يوم السبت، والصيد الحقيقي وقع يوم السبت. فلأنهم فعلوا مع المحرم حيلة لاستحلال ما حرم الله لعنهم الله، وضرب قلوب بعضهم ببعض، ثم مسخهم قردة وخنازير. ثم لما جاء الابتلاء لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على سمع محمد وبصره، فآتوا في الحج في شدة الجوع لا يجدون ما يأكلون، وإذ بالصيد يدخل معهم إلى خيامهم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ما كان يصاد بالسهام أصبح يصاد بالرماح، وما كان يصاد بالرماح يمسك بالأيدي. ولو أراد أحد أن يأكل شيئا ما درى الناس عنه في ظلام الليل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يمد أحد منهم إلى شيء من الصيد يده. توقفوا عند أمر الله. طيب لماذا هذا الابتلاء؟ لماذا جاءت الصيد وتدخل في الخيام وتخرج من بين الناس؟ انظر لقوة الابتلاء.
ليعلم الله من يخافه بالغيب.
هنا الابتلاء. أنت في عمرك هذا قد توافق صفقة تجارية لكنها من مال ربا، تتعرض لك امرأة فاتنة، تتعرض لك أموال فيها شيء من الحرام ولكنها صفقة سهلة الاصطياد، تتعرض لك فتنة معينة في طريقك في حياتك، كل هذه فتن. تبتلى بتضييق بعض أقاربك عليك، تبتلى بإيذاء أبيك أو أمك لك، تبتلى بتسلط امرأتك أو قريبتك عليك، كل هذه الدنيا ابتلاءات. أنت تنظر في عمرك، إذا شغلت نفسك بهذه الأمور وانشغلت بها وتركت طاعة الله ذهب هذا العمر. كل يوم يمضي من حياتك وكل ساعة تمضي من عمرك. لأجل هذا العمر الحقيقي ما كان في طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال العلماء: الذي لا يستفيد من عمره يقع في المخالفة في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا يحرص على ما ينفعه، أو يحرص على ضد ما ينفعه. مثال بسيط لحالنا اليوم أيها الإخوة الكرام: الجوال في أيدي الكثير منا إن لم يكن في أيدينا جميعا. انظر كم مرة تفتح الجوال وتقرأ ما فيه وتقلب في الواتس أو التويتر أو غيرها من وسائل الاتصال، لكن هل تفتح برنامج القرآن الكريم وتقرأ كل يوم جزئين من القرآن؟ يمضي عليك اليوم ربما لم تفتح حتى صفحة واحدة. أي عمر مديد في حياتك وأنت أكثر الساعات تنظر إلى هذا الجهاز ولا تنظر إلى الخير الموجود فيه. قد يكون المقطع الذي رأيته مفيدا، لكنك لو قرأت قرآن الحرف الواحد بعشر حسنات، وتأمل الصفحة كم فيها حرف، والصفحتين كم فيهما من الحروف، والجزء كم فيه من الأحرف، ثم أنت تغفل عن كلام الله وتبادر إلى كلام الناس وإلى نصائح الآخرين. إذن أين عمرك؟ لو حسبت فقط هذا الأسبوع من يوم السبت إلى اليوم الاثنين كم قرأت من القرآن؟ اليوم احسب يومك من صلاة الفجر، كم الوقت الذي تجلس فيه في المسجد، وكم الوقت الذي تستمع فيه لدرس، وكم الوقت الذي تقرأ فيه قرآن، وكم الوقت الذي أمضيته للصلاة، وكم الوقت الذي أمضيته في حياتك البقية. والعمر الحقيقي أن يكون في طاعة الله، العمر الحقيقي أن يكون في طاعة الله. الإمام الذهبي رحمه الله لما نظر إلى مسند الإمام أحمد ورأى أن المسند بحاجة إلى من يبوبه ومن يرتب حديثه وينظر في صحيحها وضعيفها وفي رجالها، فقال: لولا ضعف قوتي وقرب رحيلي لتفرغت لهذا الكتاب. يعني هو شعر الآن العمر ذهب. فأنت أخي الكريم انظر الآن في حياتك، ما الذي قدمت لعمرك؟
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
كم صلاة جماعة فاتتك؟ كم وقت ذكر فاتك؟ ننشغل أحيانا بأمور ما تنفعنا ونترك الأمور النافعة. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. من ذكر الله ذكره الله، فإن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. وتأمل حالك.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
هذا يجد أن العمر يسير معه في طاعة الله.
وأما من بخل واستغنى،
حتى بالوقت تبخل،
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى،
فتجد طريق الضلال والعياذ بالله ميسر ومهيأ له.
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
إذن هذه كلها دروس في حياتنا. الآيات التي أنزلها الله عز وجل تحثنا على السير إلى الله. آدم عليه السلام عرض الله عليه ذريته، مسح على ظهره فاستخرج ذريته مثل الذر، ثم عرضوا على أبيهم آدم فرأى داود عليه السلام، قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: كذا وكذا. قال: أعطه من عمري 40 عاما. فلما جاء الموت إلى آدم وأتى ملك الموت ليقبض عمر آدم، قال: لماذا أتيت اليوم؟ فإني أراك متغيرا. ما جاءه مثل ما كان يأتيه، الوجه متغير. فقال: أتيت لقبض روحك. قال: كيف تقبض روحي وبقي من عمري 40 عاما؟ قال: إنك أعطيتها ابنك داود. قال: ما أعطيت داود. قال صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. الموت. إذن كل إنسان حريص على حياته، ولكن قد تفقد هذا العمر عن طريق 3 أمور: إما أنه لا يحرص على النافع، وإما أنه يحرص على الأسباب ولكن لا يتوكل على الله بل يكل نفسه إلى حوله وقوته، وإما أن لا يلتفت إلى الأسباب ويقول بأنه متوكل على الله. في جميع 3 الأحوال هو خاسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نحن في كل ركعة أيها الإخوة نقول ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. توفيقك للصلاة بأمر الله وتوفيقه لك، مجيئك إلى المسجد بإعانة الله لك، صلاتكم على الجماعة بإعانة الله لك، قراءتك للقرآن، كل أعمالك توفيق من الله عز وجل لك. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلمك ما تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن نجتهد أيها الإخوة في خدمة أجسامنا وتنظيفها وتلبيسها وتنعيمها، ولكن لا نهتم في قلوبنا. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تجد أحيانا إنسان كبير سن ويقرأ القرآن ويختم القرآن كل أسبوع، ولا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد، ودائما في الصف الأول. وذاك الشاب القوي العنفواني قد لا يدرك أحيانا الصلاة ولا يفتح القرآن. إذن هو القلب الذي يترجم أعمالك. فمن الآن أخي الكريم استغل عمرك، وبادر إلى استغلال هذا العمر. واستغلال هذا العمر لا يكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. لأجل هذا هناك أسباب دينية وأسباب مادية لطول العمر. فمن يسعى لطول العمر هناك أسباب دينية وأسباب مادية. أول الأسباب الدينية لزوم تقوى الله تعالى، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها الإحسان للأقارب وصلة الأرحام، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يزاد في عمره، فليصل رحمه. بل أعمال البر عموما زيادة في العمر والرزق. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه القاعدة: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ومن أسباب زيادة العمر والتوفيق الإحسان للخلق. أحسن يا ابن آدم يحسن إليك، ارحم يرحمك الله، اعفو يعفو الله عنك. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: انفق يا ابن آدم انفق عليك. فتريد أن ترحم ارحم، تريد أن توفق أعن الناس، تريد أن يعفو الله عنك اعفو عن الآخرين. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كل هذه بوادر خير تطيل في عمرك. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا الطول في العمر طول حقيقي. وإن كنا نقول بأن كل شيء بقضاء وقدر، أيضا هذا بقضاء وقدر. فقد يكتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أن عمر هذا الإنسان 70 عاما، فإن وصل رحمه فعمره 90 عاما. وذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن الزيادة في البركة، فيبارك له في عمره، ويبارك له في وقته، ويبارك له في جهده، ويبارك له في الطاعات، فتجد هذا الإنسان يقاد من طاعة إلى طاعة، وهذا توفيق من الله للعبد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهذا عند الموت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكانوا أولياؤهم في الحياة الدنيا بالتوفيق للعمل الصالح والهداية إلى هذا الطريق، وهم أولياؤهم في الآخرة بتهيئة أمور الجنة ونعيمها والقيام على خدمتهم في الجنة. إذن هي ولاية من الله تبارك وتعالى وحفظ وإعانة وتوفيق. فأنت أخي الكريم تبادر لهذه الأسباب. أيضا من الأسباب المادية الصحة، السلامة من الأمراض، السلامة من الأسقام. والسلامة من هذه الأمور أمور شرعية. قال صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حين يمسي 3، ما أجره؟ لم يضره شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من كل شر. نسمع الآن عن الأمراض التي تصيب الناس، المرض المعدي الآن الذي يصيب الناس، وكم الحالات التي فيه، وغيرها من الأمراض. نحن نتقي هذه الأمور بطاعتنا لله، بالأمور الشرعية، أذكار الصباح والمساء، كثرة قراءة القرآن، الصلاة نور، الصلاة حفظ. وإن قدر الله تعالى وأصيب الإنسان بعد هذه الأعمال، فمثال ذلك أنك لو قرأت سيد الاستغفار في يومك، فمت من ذلك اليوم فأنت من أهل الجنة، وإن قرأته في المساء فمت من ليلتك فأنت من أهل الجنة. فلماذا تخاف وأنت عمرك كله في طاعة الله؟ هذا العمر المديد. فسابق أخي الكريم، الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة من غير الفرائض، علي بن حسين كان يصلي 150 ركعة، أنت كم تصلي؟ الليل يجن عليك، ماذا تأخذ من ليلك؟ النهار يمر، تمر ساعات النهار ما عندك صلاة ضحى، ولا عندك أذكار صباح، ولا أذكار مساء، ولا عندك قراءة للقرآن. إذن العمر هذا أين يذهب؟ أين يذهب؟ ولهذا يروى أن حذيفة رضي الله عنه قابل رجلا قال: كم عمرك؟ وفي رواية قال: كم مضى عليك؟ يعني من السنين. قال: 60 عاما. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: من علم أنه إلى الله راجع فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. قال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الحيلة؟ قال: الحيلة يسيرة، أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي. تحسن فيما بقي، فأحسن من الآن قبل أن تندم، ولا تساعة من دم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت مات إلا ندم، ما من ميت مات إلا ندم. إن كان محسنا ندم أنه ما ازداد، وإن كان مسيئا ندم أنه ما استعتب. وهذا لن يرجع. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يقول: بس أرجع إلى الدنيا، لا يريد الأبناء ولا يريد الأموال ولا يريد الدور، لا يريد إلا أن يعمل صالحا. بلى، هذا الكلام ما هو صحيح، ما هو معقول. أمضيت عمرك كاملا عن الله غافلا وتقول الآن رب ارجعون؟ قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تأمل، الله يتحدث عنهم: لو ردوا إلى الدنيا فإنهم يكذبون، سيرجعون إلى الذنوب والمعاصي والآثام والدنيا والغل والحقد والحسد والشقاء كما كانوا قبل موتهم. ولذلك قال هناك: بلى، أي جاءتك الرسل وجاءتك النذر، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وتأتي النهاية العظيمة: ويوم القيامة. وهذا هو الفيصل أيها الإخوة، بين الذي استغل عمره وطال عمره في طاعة الله وكان من خيار الناس، وبين الذي شقي تلك الشقاوة. والجزاء من جنس العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إذا كانت صلة الرحم تزيد في العمر فإن قطيعة الرحم والعقوق ينقص من العمر، يقصم العمر. إن كان البر والإحسان يزيد في العمر فالظلم والطغيان يقصم العمر. إن كانت الصحة تزيد في العمر، الأشياء المادية، فأكل الربا والحرام يقصم العمر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما نقصت صدقة من مال، بل يزيد بل يزيد بل يزيد، وفي رواية بل تزيد. والحرام يهلك الأموال ويهلك الحرث والنسل، ولا يبارك الله تعالى في أعمارهم ولا أولادهم ولا نياتهم ولا ذرياتهم، ثم يبارك لأصحاب الخير والصلاح والتوفيق. فلا تنظر للكثرة ولكن انظر للإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
هذه هي الفائدة العظيمة أيها الإخوة. ثم أنت لك عمر آخر بعد موتك، حسنات جارية بعد موتك، ما تستطيع أن تعمل لك أعمال صالحة تجد حسناتها بعد موتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي هذه الثلاثة جماعة؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما تستطيع أن تتصدق؟ صدقة جارية، احفر بئر يستفيد الناس من مائها، شارك في مشروع خيري، اسع إلى أعمال الخير، اشتري كتب، مصاحف، ضعها في بيوت الله، كل من قرأ منها حسنات جارية في قبرك. انظر للفقراء والمحتاجين والمساكين، انفق أي شيء من مالك، انفق يا ابن آدم. وما أنفقتم من شيء، تأمل شيء، قد تنفق من جهدك، وقوفك مع أخيك المسلم في حاجته، إعانته على قضاء حاجته، رفع متاعه له، إصلاح سيارته إذا تخربت، تقابله بوجه طلق، هذا انفاق من جهدك، حتى ابتسامتك انفاق من جهدك. وما أنفقتم من شيء، مال، جهد، صحة، بذل، أي شيء تنفقه فهو يخلفه. وقت يعطيك وقت، مال يعطيك مال، صحة يعطيك صحة. ولهذا أذكر أيها الإخوة، وقفت على قصة امرأة جلبت لها خادمة، والمرأة كبيرة سن ومريضة بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات عموما. فهذه المرأة الكبيرة في السن تستغرب أن هذه الخادمة إذا دخلت إلى دورة المياه أجلكم الله تتأخر، فخشيت منها أنها تعمل لها سحرا أو شيء، لماذا تتأخر؟ فلما خرجت أمسكت بها وقالت: لماذا إذا دخلت إلى دورة المياه تتأخرين؟ لم تجب، فألحت عليها إلا تجيب: لماذا تتأخرين إذا دخلت إلى دورة المياه؟ فجلست الخادمة مسكينة تبكي، ما تريد أن تخبر، خائفة. قالت: أخبريني ولا تخافي. قالت: أتأخر في دورة المياه حتى أفرغ الحليب الذي في ثدي. قالت: أي حليب؟ قالت: لما جاءتني الموافقة أن أعمل في السعودية كنت قد وضعت طفلي له 3 أيام، فلما جاءت الموافقة فرحت لأننا ما عندنا شيء، فأتيت أعمل في هذه البلاد لعلي أن أكسب شيئا أنفقه على زوجي وأولادي وأبي وأمي. فحزنت الأم، هذه المرأة الكبيرة حزنت حزن شديد عليها، ونظرت إلى حالها وقالت لها: تذهبين الآن تسافرين إلى أهلك، ولك أجرة سنتين، أجرة سنتين تأخذينها الآن مقدما وتذهبين، وفقك الله، وإذا أردت أن تعودي إلى هذه البلاد فأنا أستقدمك على حسابي. فرحت هذه المرأة، وانظر الفرح الذي وجد في قلبها لا يضيع أجره عند الله، لأن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يكرم وهو الذي يجازي ويعاقب. وتذهب الخادمة إلى أهلها فرحانة بأموالها، وأفرحت أهلها، وعادت ترضع طفلها. وتذهب هذه الأم المريضة إلى المستشفى لتكشف، وبعد الكشف عليها لا يجد الأطباء فيها شيئا. من الذي شفاها؟ الله، الذي علم أنها تصدقت من قلبها لتنفع أختها، فشفاها بهذه الصدقة. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والجزاء من جنس العمل. فلأجل هذا أيها الإخوة، كل ما تقدمه أخي الكريم يعطيك الله أجره. فعمرك هذا إذا استغل في طاعة الله، حافظت جوارحك، سمعك ماذا تسمع، بصرك ماذا تبصر، قدمك أين تمشي، يدك أين تبطش، قلبك ماذا فيه. هذا القلب يجب أن تطهره. إذا كنت تطهر بيتك إذا أتاك ضيف، أو تذهب وتأخذ استراحة لتعزمه فيها لأنها تليق بمقام ضيفك، فانظر لقلبك هذا الذي ينظر إليه الله، هذا محل نظر الله. ماذا في قلبك؟ شهوات، ذنوب، شرك، بدع، معاصي، آثام؟ هل تريد أن يطلع الله على هذه الأمور في قلبك؟ أنت ما تريد الناس يرونك وأنت تعصي الله؟ جوالك الذي فيه المقاطع الخليعة والصور الفاتنة الماجنة، هذا ميراثك. لا تظن أنك إذا مسحتها أنها مسحت من سجلات حسناتك أو سيئاتك، هي في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فاستغل عمرك أخي الكريم. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فالعمر المديد هو عمر الطاعة، عمر المبادرة إلى الخيرات، المسابقة إلى الطاعات. فأحسن يحسن الله إليك، وبادر وتعامل مع الله، اعط لله وامنع لله، وصلي لله وادعو الله، واجعل كل حياتك لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كنت بهذه المثابة، حتى نومك تؤجر عليه، وأكلك تؤجر عليه، وشربك تؤجر عليه، وجلوسك مع أهلك تؤجر عليه، كل حياتك أجور. فأنت تستطيع أن تجعل هذا العمر كله حسنات تجري لك في حياتك. وبسبب تفريطنا قد يكون هذا العمر شقاء وتعاسة علينا. فالله الله أيها الأحبة، نبادر إلى الطاعات. فمن هذه الليلة اجعل لك عمل صالح، قيام ليل، تلاوة من القرآن، صيام، صدقة، صدقة لا يعلم أحد بها. والنبي عليه الصلاة والسلام ينقلنا في أعمال البر، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يشحذ الهمم. لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الوضوء، ومن قال في نهاية الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الصحابة من حرصهم أحرص واحد من الصحابة أبو بكر الصديق، يا رسول الله أينادى أحد مع أبوابها الثمانية؟ إن انظر للهمة العالية، يريد أن ينادى مع الثمانية الأبواب. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال ابن القيم رحمه الله وينادى أبو بكر الصديق مع أبواب الجنة الثمانية، ولكنه يدعى مع أكثر الأبواب عملا، لكن كل باب يمر عليه الناس يوم القيامة وإذ هم يسمعون أبو بكر الصديق، كل باب ينادى عليه أبو بكر الصديق. بادر إلى هذا العمل. وقف عليه الصلاة والسلام يوما وقد جاءه رجل يريد طعام، يريد ضيافة في بيت النبوة، جائع. فقال عليه الصلاة والسلام وقد أرسل إلى بيوتاته فلم يجد شيئا، وقف أمام أصحابه في شدة الجوع، من يضيف ضيف رسول الله؟ الناس ما في بيوتها شيء، أكرم الخلق بعد الأنبياء، لكن على ماذا يذهب به إلى بيته؟ ما في البيت شيء. فوقف أبو طلحة قال أنا يا رسول الله، قال دونك ضيفي، وأخذ ضيف رسول الله وانطلق إلى بيته. وصل إلى امرأته وسألها ماذا أعددت لنا الليلة من عشاء؟ قالت والله لا أجد إلا عشاء الصبية. قال نوميهم وتعالي نطوي بطوننا ونطعم ضيف رسول الله. فنومت صغارها وصنعت الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعام قليل، فقال زوجها إذا أتيت تضعين الإناء فقوم إلى السراج كأنك تريدين إصلاحه فأقفليه أطفئيه وتعالي ندنو مع ضيفنا. وهذا الحديث قبل أن تنزل آيات الحجاب. ودنا صاحب البيت وامرأته مع الضيف يدخلان أيديهما ويخرجانها قبل الوصول إلى الطعام، والضيف يأكل حتى نفد الطعام. وفي الصباح ذهب أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنع من إكرام ضيفه. انظر في الأجر، تأمل في الموقف، تشاهد أنه عملا قليلا لكن انظر للأجر. أول ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قابله عليه الصلاة والسلام قائلا: لقد ضحك الله، الله يضحك من فوق عرشه وهو مستو استواء يليق بجلاله وعظمته، فيضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. لقد ضحك الله، وفي رواية لقد عجب الله من صنيعكما ليلة البارحة بضيفكما. أي كرم، أي عمل، حتى الصغار ما جعلهم يذوقون شيئا، ناموا يتضاغون من الجوع، وما الأجر يا رسول الله؟ وقد كتب لكما بذلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض بعشاء ليلة. ما تستطيع تأخذ عشاء بعشرة ريال ولا بعشرين ريال وتفرح إنسان عامل أو جار من جيرانك، انظر كم الفرحة التي يفرحها. أنت إذا أفرحت قلب هذا المسلم أفرح الله قلبك، ومن أفرح الله قلبه لما يحزن. إذا أسعدت إنسانا أسعدك الله، إذا فرجت كربة امرئ فرج الله كربك، ويفرجها في يوم تتمنى فيه تفريج الكرب. فهذا هو ديننا أيها الإخوة، الذي يحثنا على أن نستغل أعمارنا، أن نستغل أوقاتنا، أن نستغل دقائقنا وثوانينا وساعاتنا في طاعة الله، ويكون هذا العمر كله طاعة لله. زيارتك لأخيك طاعة، أكلك وشربك في البيت طاعة، الفلوس والأموال التي تقدمها لزوجتك وأبنائك طاعة، كل هذه في الحسنات، فقط تنوي بها التقرب إلى الله. المال تأخذه من وجه الحلال وتنفقه في الحلال، يبارك الله تعالى في عمرك، فاستغل هذا العمر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلافته استمرت 2 سنة و4 أشهر، وفي خلال هذه الفترة رد المظالم إلى أصحابها وأقام العدل في الأمة، وأصبح المسؤولون عن الأموال في كل يوم بعد صلاة الفجر ينادون في جميع مدن الإسلام: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين الفقراء؟ أين المساكين؟ أين المحتاجون؟ فلا يخرج أحد، أغنى كلا في داره. ويموت عمره 39 سنة، وتنزل صحيفة من السماء في اليوم الذي مات فيه مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، براءة لعمر بن عبد العزيز من النار. 39 سنة فقط، لكن كانت في طاعة الله، استغلها فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فالله الله أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تطول أعمارهم وتصلح أعمالهم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يبادر كل إنسان منا هذه الليلة إلى كل عمل يناسبه. تستطيع أن تقدم مال، تستطيع أن تقدم جاه، تستطيع أن تقدم خدمة، تستطيع أن تعين إنسان بأي إعانة، تستطيع أن تقدم لنفسك قيام ليل، صيام، صدقة، بر، إحسان، تلاوة قرآن، كثرة ذكر الله، وأنت جالس وأنت واقف وأنت مضطجع وأنت في سيارتك تستمع القرآن الكريم. إذن اشغل حياتك بطاعة الله تبارك وتعالى حتى يكون هذا العمر خيرا وبركة وإصلاحا وتوفيقا وسدادا. ختاما أيها الأحبة، نعلم جميعا أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ف فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب، احرص على ما ينفعك وبادر إلى طاعة ربك، واعلم أن لك موعدا ستلقى فيه الله، فاستغل وقتك أن تكون مقيما على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مع العلم أننا يجب أن نؤمن أننا جميعا واجب علينا أن نستقيم على أمر الله. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، بل أمر بالاستقامة الأنبياء. ولهذا قال في حق موسى وأخيه هارون عليهما السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، وأمرنا بها جميعا فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه، وعقب بقوله واستغفروه، لأننا مهما استقمنا سيكون عندنا نقص وعندنا خلل، فنسد هذا النقص والخلل بكثرة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الاستقامة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وجزى الله خيرا من كان سببا في هذا اللقاء، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.